وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه. اللهم قد حرمنا صحبته، اللهم فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. أهلا ومرحبا بكم في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا ابتدينا من الحلقة الماضية في مدارسة سنته صلى الله عليه وسلم، قلنا هنبتدي نشوف التطبيقات العملية. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت حياته، كيف كانت هيئته، كيف كان يعيش، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، هكذا. فإن شاء الله نبدأ في مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علشان نبتدي نطبق هذه السيرة وهذه السنة في حياتنا. لو فاكرين احنا حطينا عناوين أساسية لبرنامجنا، كان أول حاجة اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته صلى الله عليه وسلم. وقلنا الشعار الثاني اللي كان عنوان الحلقة الماضية لن تفوتني سنة. والشعار الثالث من أحيا سنتي فقد أحبني. والشعار الرابع قلنا نطبق سنته ولو مرة، وخدناها من كلام سيدنا سفيان الثوري لما كان يقول ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به ولو مرة. ومن خلال العناوين دي ومن خلال الشعارات دي عايز أبتدي معاكم حلقتنا النهاردة إن شاء الله. تعرفوا قصة سيدنا خبيب؟ سيدنا خبيب كان في العام الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حدثت حادثة اسمها حادثة الرجيع. كان في قبيلتين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمهم قبيلة عضل والقارة، وطلبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معاهم مجموعة من الصحابة علشان يعلموا هاتين القبيلتين الإسلام. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم انتدب معهم مجموعة من الصحابة، كان فيهم سيدنا خبيب ابن عدي، ومعهم وأمر عليهم سيدنا عاصم ابن ثابت. راحت قبيلة اسمها قبيلة هذيل، وهم في الطريق قطعوا عليهم الطريق وخرجوا عليهم. هم كانوا يعني مجموعة قليلة، خرجوا عليهم بنفر كثير جدا وسوموهم. قالوا لهم خلاص احنا مش هنعمل لكم حاجة ولا هنقتل من حد منكم حاجة، بس استسلموا. فبالفعل استسلموا، لكن هم خانوا عهدهم، وبالفعل قاموا بقتل مجموعة من الصحابة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم للقبيلتين اللي هم عضل والقارة. كان سيدنا خبيب وقع في الأسر، فالشاهد ان هم لما ربطوه وأرادوا صلبه، فكان اتحط في مجموعة من الناس. ففي وقت من الأوقات بنت من البنات اللي قبيلة هذيل دي طلب منها سيدنا خبيب موس، وقال يعني طلب موس وهو المفروض مربوط، فالبنت ادته له. تعرفوا كان عايز الموس ليه؟ أراد أن يستحد، يعني يشيل الشعر الزائد من جسده، لأنه عارف أنه خلاص سيقتل في سبيل الله، فأراد ألا يترك هذه السنة. يعني يا جماعة لما الواحد يقرأ هذا الخبر، يعني هي إحنا بدماغنا هنقول هي حبكت دلوقتي، ده خلاص هيتقتل، إيه اللي دخل موضوع سنن الفطرة دلوقتي؟ فأخذ منها هذا، وبالفعل استحد. ثم بعد ذلك أتت المرأة لقت بنتها الصغيرة على حجر سيدنا خبيب ووجدت الموس في ايديه، فخافت انه يعمل فيها حاجة، فقال لها: علما تخشين؟ اتظنين ان اغدر بك؟ انا لم نؤمر بالغدر. وجم بعد كده وصلبوه وقتلوه. قال سيدنا خبيب الابيات الشهيرة: ولست ابالي حين اقتل مسلمة على اي شق كان في الله مصرعي. خدنا منها ايه؟ خدنا منها المدخل ده، انه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه كانوا معظمينها، حتى الحاجات اللي احنا بنشوف انها يعني مش من الحاجات المهمة قوي، يعني امور سنن الفطرة دي اللي هو يعني اللحية وقص الاظافر وإزالة الشعر الزائد في الجسم كشعر العانة وغيرها، الأمور اللي هي من سنن الفطرة، حتى دي كانوا الصحابة معظمينها جدا، لأنها سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعشان كده أنا عايز الروح دي، الروح بتاعة سيدنا خبيب دي، تبقى عندنا كلنا يا جماعة وإحنا بنتكلم على أي شيء من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نحس ان احنا دلوقتي وحنبتدي من الحلقة دي نستشعر ان احنا هنقضي يوم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم 24 ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيلوا دلوقتي واغمضوا اعينكم واستشعروا ان انتوا دلوقتي دخلتوا مجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. استشعروا ان انت داخل ودلوقتي وجها لوجه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. اتصور معايا كده النبي صلى الله عليه وسلم صفته هيئته، واحنا بنتكلم النهاردة عن شكله صلى الله عليه وسلم، كان شكله ايه؟ كان لبسه ايه؟ كانت عمامته ازاي؟ كان هو صلى الله عليه وسلم، عايز اتصوره وعايز اعيش المعنى الحلو ده في وجداني. النبي صلى الله عليه وسلم كان جميلا، وجهه مدور يشع نورا كأن الشمس تجري في جبهته صلى الله عليه وسلم. لونه لكان أبيض شديد البياض ولا أسمر، فبياضه كان إلى السمرة أو مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم. يقول لك كأنما صيغ من فضة، عارف اللون الفضي ده؟ كان هكذا صلى الله عليه وسلم، لا هو أبيض قوي ولا هو أسمر، لكن كان صلى الله عليه وسلم فيه بياض مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم. ما كانش طويل وما كانش قصير، كان بين هذين، لا هو شديد الطول ولا هو شديد القصر. كان حسن الجسم، كان عريضا وقويا صلى الله عليه وسلم، وكانت رأسه كبيرة، وكان شعره فيه تثني، شعر النبي ما كانش ناعم خالص، كان فيه تثني قليل، ما كانش مجعد ولا كان مسترسل. شعره طويل كان يصل إلى كتفيه صلى الله عليه وسلم. كان ذو لحية، وكان صلى الله عليه وسلم لحيته سوداء، وتوفي وليس في رأسه ولا في لحيته أكثر من نحو 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. علينا النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة، لكن لم يدب الشيب في رأسه كثيرا، وإنما شاب بعض رأسه فيه، قال شيبتني هود وأخواتها كما هو معلوم. وكان كث اللحية، يعني لحيته صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة، لم تكن باللحية ذات الشعر القليل، وإنما كانت لحيته صلى الله عليه وسلم كثيفة، حتى كانت تملأ نحره، تملأ الرقبة خالص صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية. وهو يا جماعة اللحية حكمها ايه في الشرع؟ الأئمة الأربعة متفقون على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أطلق اللحى محمول على الوجوب، محمول على الوجوب، ده كلام الأئمة، الأئمة الأربعة. عشان وإحنا ماشيين كده نتسنن نعرف الأحكام، نعرف هو اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم، عشان هنيجي في الحلقة الجاية ونفرق في قضايا مهمة قوي في السنة، هنقول يعني إيه سنة تعبدية ويعني سنة من سنن العادات، علشان الأمور ما تبقاش مختلطة علينا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وقال أطلقوا اللحى وأحفوا الشارب، خالفوا اليهود والنصارى، فأمرنا أن احنا نكون كذلك مميزين. وكان هو صلى الله عليه وسلم ذلك. وتعرفين يعني المشاكل دي هتتحل، والله المشاكل الفقهية، يا عم الشيخ فلان بيقول سنة وفلان بيقول واجب وفلان بيقول مباح وفلان بيقول لك دي من سنة العادات، احنا هنخلص الموضوع خالص من خلال مدرستنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو كان ايه؟ في حد قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد من شعر لحيته؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملتحيا؟ حد قال الكلام ده؟ طب باتفاق انه النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية ولحية كثيفة، واللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم يتشبه به، واحنا قاعدتنا في مسألة الهيئات وفي هذه الامور من تشبه بقوم فهو منهم. فنسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي رفقته. النبي صلى الله عليه وسلم كان شاربه يحفيه، كان الشارب يحفيه فيبالغ في قصه، يبالغ في قصه صلى الله عليه وسلم. جبهة النبي صلى الله عليه وسلم كان واسع الجبهة، واسع الجبين، وكان العرق يتصبب في وجهه كحبات اللؤلؤ. عينيه صلى الله عليه وسلم كانت مرسومة، شديد سواد العين في شدة بياض. النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنقول عليه النني ده كان لونه أسود، لونه أسود شديد السواد والبياض شديد البياض صلى الله عليه وسلم. الحاجب، حواجب النبي صلى الله عليه وسلم كانت رفيعة لم تكن بثقيلة، وكانت طويلة فيها تقوس، فيها تقوس، والحاجبين متقاربين، متقاربين بينهما عرق يظهر عند الغضب. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب تلاقي فيه عرق نافر كده ظاهر يظهر عند غضبه صلى الله عليه وسلم. أما الأنف فكان طويل الأنف في رقة الأرنبة مع حدب في الوسط. الحدب ده يعني في منتهى الأنف كان يبقى فيه تقوس كده يسير، وكانت الأنف أنفه صلى الله عليه وسلم طويلة مع أنه رقة الإيه الأرنبة. أسنانه صلى الله عليه وسلم كانت مفلجة وكانت بيضاء ناصعة البياض، وكان إذا ضحك كأنه من ثناياه تتلألأ النجوم، تحس ان البياض ده متلألأ كده كتلألأ النجوم في السماء. وكانت عنقه صلى الله عليه وسلم، رقبة النبي صلى الله عليه وسلم عنقه كانت ايه؟ كانت طويلة، كانت كإبريق الفضة. عارف الإبريق اللي بيوضع كده منه الماء، الإبريق الفضة ده، كانت رقبة النبي صلى الله عليه وسلم تشبه ذلك. وكانت الذراعان فيها طول ومشعرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذراعه شعر وكان فيها طول. وكان صدره صلى الله عليه وسلم أجرد، ما كانش في شعر كثير في صدره صلى الله عليه وسلم، كان قليلا. وكان طويل المسربة اللي هو شعر الصدر إلى السرة، الشعر اللي بيبقى من عند الصدر إلى السرة كان هنا كان دقيق، كان هنا شعر قليل وفيه طول. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. وكان ظهره كأنه سبيكة فضة، وكان الخاتم، خاتم النبوة، بين كتفيه صلى الله عليه وسلم تشبه بيضة الحمام. كان جميلا صلى الله عليه وسلم. طب لبسه بقى، كان صلى الله عليه وسلم أنيقا جميلا يحب الجمال صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس ايه؟ كان يلبس من انواع الثياب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان منوع، ما كانش ليه لبسة واحدة، كان يلبس من شتى انواع الثياب. وكان، وخدوا بالكم بقى عشان هنبتدي نناقش قضايا مهمة في قضية اللبس، كان يتجمل للوفود ولصلاة العيد ولصلاة الجمعة، وندبنا وحثنا أن نتجمل، وأقر من رغب أن يكون ثوبه حسنا. الرجل قال له إن الإنسان منا، الواحد منا، يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان شكله جميل وكان يحب يلبس لبس جميل، ورغبنا في إن احنا نظهر نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا. لكن قال صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. يعني البذاذة؟ البذاذة يعني ان الواحد ما يهتمش قوي بلبسه، انه ما يبقاش طول الوقت ما يقدرش، لازم يقف قدام المراية قبل ما ينزل كل يوم بالربع ساعة، مش لازم قوي كده. ساعات يلبس لبس عادي وساعات يتجمل. ليه كده؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. هو في واحد في الدنيا ممكن يكون بيعبد ثوبه؟ في واحد ما يقدرش وهو لابس الثياب الفلاني ده يصلي فيه ازاي ويتوضى وبتاع، ده اللبس ده جايبه بألفات فمش هينفع. وفي واحد يقولك معلش اصل لو دخلت الجامعة دلوقتي والحذاء ده اصله تمن وقد كده، واللبس ده لما اروح البيت ابقى اصليه. وفي واحد اللبس نفسه عنده شهوة، تلاقيه ممكن يصرف ماله كله او جل ماله على كده. علشان ايه؟ عشان الناس تقول عليه انه هو بيلبس الماركات وانه هو ابن ناس وانه بيفهم في المعاني دي. فممكن اهم شيء عنده ايه؟ كلام الناس. اهم شيء عنده ايه؟ المخيلة، الكبر والعياذ بالله، انه يفتخر على الناس ويتعالى على الناس انه دايما كده. انما يحب انه هو يبقى شكله جميل، دي ما فيهاش مشكلة. وعشان كده عايزين نحط ضابط هنا في هذه القضية. يبقى اول حاجة كونك تبقى لابس جميل، كونك تبقى انيق، ده مطلب شرعي. ده النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على كده، وهو كان بيطبق كده صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين بقى نشوف الموضوع ده النبي وصله لنا ازاي. رأى عمر رضي الله عنه رجلا من الصحابة اسمه عطارد التميمي، رآه في السوق وعليه يعني جايب حلة سيراء، يعني كانت من حرير. وكان هذا الرجل عطارد ده كان يغشى الملوك ويصيب منهم. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت عطارد يقيم في السوق حلة سيراء، جايب لبس وفي حرير، لبس ملوك. قال فلو اشتريتها فلبستها. لما شاف، بص سيدنا عمر فكر في ايه لما لقى في السوق اللبس ده الغالي ده، قال طب ما النبي صلى الله عليه وسلم اولى الناس بيه. قال له ايه رأيك؟ طب ما نشتريه علشان لما وفود العرب ييجوا يشوفوا ان انت في احسن لباس وفي افضل هيئة. قال فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب اذا قدموا عليك ولبستها يوم الجمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الاخرة. والحديث في الصحيحين. العلماء استفادوا ايه؟ ان النبي لما نهى، لما اتكلم اتعلق على ايه؟ ان الهيئة دي وان اللباس ده كان من حرير، بس ما اتكلمش، ما قالوش مش لازم يا عمر ان احنا نلبس اللبس ده، مش لازم اتجمل يعني لوفود العرب، ومش لازم اتجمل في يوم الجمعة، البس اي حاجة يا اخي، ما قالش كده. فلما سكت، عندنا حاجة اسمها السنة التقريرية، النبي اللي يسكت عليه معنى انه اقره، ومعنى ان اقره يبقى مشروع، ان الشيء ده مباح او مستحب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عمر قال له طب ما اشتريها لك، لما النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلقش ما عقبش على دي، العلماء استفادوا انه يشرع وقد يندب، يستحب تاخد ثواب ان انت اذا خطبت الناس، ان انت اذا كنت في محفل من المحافل، اذا كنت في مكان من الاماكن اللي ترى فيها ويستحب ان تكون في هيئة جميلة فيها، ان انت تتخذ هذا الثوب الجميل. دي سنة. دي ايه؟ دي سنة. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله ابن سلام، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في يوم الجمعة يقول: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا وهو يوم الجمعة، قال لهم يا جماعة اشتروا ثياب يبقى ده بتاع يوم الجمعة، علشان انه هذا اليوم يجتمع فيه الناس، فيبقى الناس في هيئة جميلة ونظيفة وأنيقة. ان الله جميل، يحب الجمال. طيب، يبقى قلنا اول حاجة، ادي اول شرط او اول معنى نراه في هيئته صلى الله عليه وسلم، انه يكون جميل، والجمال ده بيوجه لخدمة مقصد شرعي في تجمعات الناس وفيما شابه. وقلنا تاني حاجة انه ما يكونش اللبس ده انت قلبك متعلق بيه، عشان الدنيا ما تدخلش قلبك. فبالتالي لازم تبقى احيانا كده ما الموضوع ده ما يبقاش كل اهتمامك فيه، عشان تحقق معنى البذاذة من الايمان. تالت حاجة، البس ملابس اهلك وقومك وما تخالفهمش. وهنا انا عايز اتكلم علشان الناس تفهم الضابط ده قوي. في حاجة اسمها يا جماعة لباس الشهرة. لباس الشهرة، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داود وابن ماجه وحسنه الشيخ الالباني قال: من لبس ثوب شهرة البسه الله يوم القيامة ثوبا مثله، في لفظ ثوب مزلة. لبس الشهرة اللي هو ايه؟ انت راجل طيب فتروح جاي لابس لبس العلماء. العلماء مثلا في بلدنا مثلا معروف علماء الازهر ليهم هيئة معينة، او مشايخنا المشار اليهم معروفين مثلا بهيئة معينة، مثلا في الخليج بينتشر لبس الغطرة. فتلاقي بعض الناس، تلاقي اخ من الاخوة يروح جاي ولابس الغطرة دي بيتشبه بالعلماء. الغطرة ليس فيها نص شرعي، الغطرة دي من الحلية، واللجنة الدائمة ليها فتوى معروفة في ذلك انه اللبسة الخليجية دي لبسة عرفية، يعني انه يجوز لبسها، يجوز لانها من جملة المباحات، زي ما بالضبط عارفين ملابس المغاربة اللي البرانس والهيئة المعروفة ليهم هيئة معروفة. مثلا في بعض البلاد الإسلامية أخرى مثلا بينتشر بعض الأنواع من زي لبس الباكستانيين والهنود ونحو من هذا، بتبقى فيه أنواع مختلفة عرفية. المهم مفيش حاجة اسمها زي في الشرع، لكن في حاجة اسمها ضوابط في اللبس. في حاجة اسمها ضوابط في اللبس، يعني زي ما عارفين لما بنتكلم في ضوابط لبس المرأة والحجاب الشرعي هي قريبة منها قوي. يعني اول حاجة اللبس ده ما ينفعش راجل او امرأة، نفس الحكم، انه يكون لبسهم غير ساتر للعورة. فما ينفعش عشان خطر الشباب النهاردة لما طلعت التقاليع وطلعت الموضات فيلبس شورت مثلا بالذات في الصيف ولا حاجة ويكشف عن شيء من الركبة، هذا لا يجوز، لانه الفخذ عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. او ان هو يلبس يعني يكون اللبس مجسم للعورة. فبالتالي عشان كده بنقول للنساء ما تنفعش تلبسي بنطلونات، حتى لو جت قالت لك ما انا ساترة هو البنطلون شوية مفضفض، لكن يجسم عظم المرأة او يجسد جسدها، فهذا لا يجوز. فبالتالي اول حاجة انه لا يشف، ما يبقاش خفيف ونقوي ولا يستر ما تحته، يبقى لا يصف، وفي نفس الوقت لا يشف ولا يصف، ما يبقاش مجسم وما يبقاش غير ساتر لعورة الإنسان. وطبعا إذا كنا بنتكلم في هذا الامر يبقى بالتالي لازم يكون هذا اذا كان بقى الكاشف العورة اصلا مش حاطط عليها اصلا اي شيء يسترها يبقى من باب اولى. والكلام زي ما قلت للرجال وللنساء. في نفس الوقت قلنا انه ما يكونش اللبس ده الواحد فيه متشبه بحد من الكفار او من الفجار، لانه كده الناس انا لو ماشي في الشارع وانت حلق حلاقة معينة ولابس لبس معين وحاطط حزازة وحاطط كذا وعامل كذا، ده مش ممكن يكون انسان ملتزم ويعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى. بعدين انت شكلك شكل المغني او شكلك شكل الممثل او شكلك شكل الرجل الفلان او فلان، فما ينفعش ان احنا نتشبه بهم. ليه؟ كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، واحنا ما ينفعش ان احنا نبقى منتمين لغير سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اكتبوا معايا الضوابط دي عشان تبقى معروفة. يبقى واحد لا يصف، ولا اتنين لا يشف، يكون ساتر للعورة، تلاتة انه ما يكونش متشبه فيه لا بلباس الكفار ولا بلباس الفجار. بالنسبة للرجالة ما ينفعش يلبس الحرير، لا يلبس الحرير وان كان هذا جائز في حق النساء. اكتبوا معايا الحاجات دي. ناخد الاتصال عشان الناس اللي معهمش ورقه وقلم يجيبوا الورقه والقلم عقبال ما ناخد الاتصال ونكمل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا. وعليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعدين يا شيخ اسمع لك سؤال.
اه اتفضل.
وانا حضرتك انا لسه يعني سايب من فتره صغيره جدا، قربت من ربنا وبقيت معايا ووصلت وقريت منه قوي. حضرتك سامعني؟
لا علي صوتك شوية.
الو
انا سامعك بس علي صوتك شوية. اتفضل اتفضل. طيب خيرا انقطع انقطع الاتصال. خدنا كده كام حاجة يا جماعة؟ الاربع شروط دول. خامس حاجة ألا ينوي به الخيلاء والشهرة، اللي جينا برضو في وسط الكلام ما ينفعش ان انت تلبسه أو ينزل بقى الشاب اللي لابس بقى الماركة الفلانية يقول له دي الماركة الفلانية، ده انا جاي في زارة مش عارف ايه، ده انا جاي في كذا. لا ينوي فيه الخيلاء ولا ينوي فيه الشهرة. ليه؟ كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من لباس الشهرة، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مزلة. وكذلك الألوان بقى هيجي دلوقتي في كلام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الوان مختلفه. رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس بردين اخضرين، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس حله حمراء ما كانش احمر خالص، لانه نهى عن الاحمر الخالص ده. والعلماء اختلفوا في توجيهه انه الاحمر الخالص ده ليه، فليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. لكن بكل حال النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر التام ده، إنما كان هو صلى الله عليه وسلم يلبس لبس مثلا أحمر وفي خطوط بيضاء أو خطوط سوداء. رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس ألوان مختلفة. فما ينفعش الرجالة بقى تلبس ألوان تشبه الألوان اللي بتلبسها النساء. يعني في الوان كده احنا ما ينفعش الراجل يلبس فوشيا، يعني ما ينفعش الراجل يلبس فيه الوان كده ما تنفعش دي يلبسها الرجاله. فبالتالي في ملابس للنساء وفي الوان خاصه بالنساء، ونفس الكلام بالنسبه للرجال. وفي نفس الوقت من الضوابط ان هو حال لبسه يتذكر نعمه الله عز وجل عليه، عشان كده قلناها في اخر الحلقه الماضيه الدعاء الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يقول كده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر كما في سنن ابي داود. عرفنا الضوابط دي علشان خاطر القضيه دي كتير من الناس ما بتشكل عليهم. يعني انتوا عايزيننا لما نقعد نوصف هيئه النبي صلى الله عليه وسلم ونقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لبسه هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم طب عايزين نتخيل مع بعض كده كان لبسه كان عامل ازاي. طب خلونا نعرض لكم دلوقتي مجموعه من الصور. المره اللي فاتت عرضنا لكم عمامه النبي صلى الله عليه وسلم، خلونا دلوقتي نعرض ليكم بعض الصور برضو من نفس المكان اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. المقتنيات دي كلها في اسطنبول في تركيا، فيها اثار النبي صلى الله عليه وسلم. هنشوف الصور دي، هنشوف نعله صلى الله عليه وسلم وقدمه صلى الله عليه وسلم، وحنشوف شعر من لحيته صلى الله عليه وسلم ومن شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، وحتشوفوها كده واحنا بنقول الموضوع. نعله صلى الله عليه وسلم، شايفينه دلوقتي نعل النبي صلى الله عليه وسلم، شكل الصندل اللي احنا بنقول عليه دلوقتي بتعبيرنا، هو ده النعل وده اللي بتعبيرنا احنا بنقول عليه صندل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قدمه كبير صلى الله عليه وسلم، دي نعله صلى الله عليه وسلم. لما عايزين واحنا قاعدين بنعرض لكم الحاجات دي نقول لكم تأصيل للموضوع وهيئته صلى الله عليه وسلم كيف كانت. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا لبس شتى أنواع الثياب، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن الحلل. في حديث عند أبي داود وحسنه الشيخ الألباني، دلوقتي شايفين شعر النبي صلى الله عليه وسلم، شعره صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أظن يعني الحاجات دي إحنا كده وأنتوا مستشعرين معايا، شوفوا الحاجات وعايزكم تعيشوا زي ما إحنا متفقين من أول الحلقة، تعيشوا كأنكم دلوقتي في مجلسه صلى الله عليه وسلم ومتخيلينه كده وحذاؤه وعمامته صلى الله عليه وسلم، وأدي قدمه صلى الله عليه وسلم. شوفوا يعني صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كده كانت قدمه فيها طول صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايزكم تتخيلوها معايا وتتخيلوا قدامكم كده هيئته كانت عاملة ازاي، وزي ما وصفته لكم صلى الله عليه وسلم في اول الحلقة تخيلوه وعيشوه في وجدانكم، لانه اظن ده من امتع الاشياء ان احنا نراها صلى الله عليه وسلم. هنا لو انتوا واخدين بالكم الاشياء دي اللي حاطينها دلوقتي في المتحف حاطين فيها شعر من لحيته صلى الله عليه وسلم، شعر من لحيته صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا متفقين مع بعض طول ما احنا في الحلقة الناس معايا بتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين نكثر من الصلاة، من صلى علي حين يصبح وحين يمسي 10 مرات وجبت له شفاعة النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث كنت بقول لكم في سنن أبي داود وحسنه الشيخ الألباني، إنه ابن عباس مرة كان رايح يكلم الخوارج فلبس لبس جميل وأنيق، فأول ما دخل عليهم راح قالوا له إيه اللي انت لابسه ده يا ابن عباس، ينفع كده يعني ينفع الواحد يلبس لبس ده يعني دلالة على الطرف؟ فقال ابن عباس وما يمنعني عن ذلك وقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلبس أحسن لبس صلى الله عليه وسلم. بس هو الفكرة في إيه؟ الفكرة أن اللبس ده زي ما قلت اللبس ده ما بياخدش حاجة من القلب، يعني مفهوش إسراف مفهوش مخيلة، أنا مش بعمل كده علشان خاطر الناس تقول علي كذا، لا لا خالص، إنما هذا أمر يحبه الرحمن، فالله جميل يحب الجمال، فأنا أحب أن أتحبب إلى ربي بحسن هيئتي بحسن هيئتي، فاهمين؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ما يكون من اللبس. ابن القيم بيقول إيه؟ نوعية اللبس اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبسه. ابن القيم في زاد المعاد زي ما اتفقنا هناخد منه فقرات ونشوف الهدي من كلام ابن القيم، قال كان غالب ما يلبس هو وأصحابه ما نسج من القطن. أغلب لبس النبي كان إيه؟ من الملابس القطنية، وربما لبسوا ما نسج من الصوف وما نسج من الكتان. وقال ابن سيرين حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن وسنة نبينا أحق أن تتبع. قالوا العلماء قصد ابن سيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل فيتحرونه على اعتبار أنه هو يعني أغلظ الثياب وربما يكون دليل على البذاذة ويبقى ده دليل على الواحد بيجاهد نفسه فيلبس أسوأ أنواع الأقمشة يعني. فكانوا يتحرون ذلك ويمنعون أنفسهم من غيره، وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس، ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرة، وليس هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به ورغب فيه وداوم عليه هو أن هديه في اللباس أن يلبس ما يتيسر من اللباس. عندك أنواع مختلفة من اللباس، ففي لباس يكون غالي الثمن، لو عندي المقدرة ان انا البس لبس جيد مفيش مانع من ذلك. طب ده طرف لما يبقى ازيد عن الحاجة، لما البس اللبس ده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده كان يجعله للوفود، كان يجعله لصلاة الجمعة، نجعله للدعوة، نجعله كذا، يبقى لا بأس. انما بعمله كده خلاص من باب يعني الخيلاء، هو ده اللي ممنوع منه. ينفع البس لبس يعني بثمن غالي بس بالشرط ده. طب ايه المطلوب الافضل؟ طب اقول لك انا هلبس اسوأ حاجة، هلبس يا عم لو بادنى انواع الثياب عشان ابقى زاهد. لا ده مش علامة الزهد ابدا ولا كذلك، بل ان شيخ الاسلام ابن تيمية وليه كلام كثير في مجموع الفتاوى بيتكلم فيه عن هذه القضية، بيقول فيه انه اللي يعمل الكلام ده تزهدا ده بالعكس آثم، لانه ده يدخل تحت مسمى لباس الشهرة عشان الناس تقول عليه زاهد. هنا يأتي المعنى. ناخد الاتصال ده ونكمل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا شيخ. شيخ دلوقتي شاع بين النساء وبين الرجال ماركات معينة بيلبسوها وبيظهروا بيها، وطبعا الحاجات دي مشهورة، فهل وفي حاجات كمان بتبقى شرفات بيلفوا بيها رأسهم، فهل ده جائز ولا لا؟ وبرضو للنساء معنى كلمة تافلة، هل النساء انها تخرج تافلة معناها ان العباية اللي هي تلبسها او الحاجة اللي هي تلبسها ما تبقاش فيها اي نوع من اي حاجة خالص ولا ايه؟
حاضر، جزاك الله خيرا. اول حاجة طبعا لو الاشربات اللي بتتعمل دي ما بين الرجال وبين النساء وبعض بيعملها زي هيئة بعض مثلا العيدين او من شابه، احنا نقول ان هو الامر منضبط بالضبط بالضوابط اللي احنا اتكلمنا عليها. لو انا متشبه باللعيب الاجنبي فلان او بالممثل علان او بكذا، نقول له من تشبه بقوم فهو منهم، هيقول هو حرام يعني فيها ايه يعني لما اربط راسي بكذا ولا البس الماركة الفلانية دي، البس الماركة دي علشان خاطر اتخايل بيها، لا انما البسها لانها جيدة، لانها يعني اكثر نفعا بالنسبة لي، خامتها كويسة، هي نفسها مصنوعة بطريقة جيدة، لا بأس. انما البسها عشان الخيلاء هو ده المشكلة. انما حديث التافلة معناها اولا انها تخرج غير متعطرة، تخرج غير متعطرة، لانه معروف انه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وشدد في هذا الامر وقال فهي زانية لأنها يشم منها هذه الرائحة فتجذب الناس بالذات الرجال إليها، ومعلوم مسألة الافتتان ما بين الرجال وبين النساء، فليخرجن وهن تافلات غير متعطرات، غير متعطرات، إنما تلبس عبايتها، تلبس عبايتها الساترة لجسدها اللي لونها أصلا مش في زينة في نفسه، في نفس الوقت طبعا اللبس ده لا يشف ولا يصف ولا فيه أي نوع من التشبه بلباس الكافرين ولا بلباس أهل الفجور ونحو من هذا الشروط المعروفة في لباس المرأة المسلمة، والله تعالى أعلى وأعلم. احنا كنا بنقول كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة، شيخ الإسلام قال ان ده يعتبر ثوب شهرة، وكان أبو الفرج ابن الجوزي يقول أكره من اللباس اللي بيرقع ثوبه ويعمل كذا عشان يظهر انه هو متزهد. يقول ليس من لبس السلف وانما كان يرقعون للضرورة. بعض الناس تبقى عايزة تلبس المرقع ده عشان يظهر ان ده من سمات الزهد. لا، لما كان الصحابة ما عندهمش لبس وعنده هذا اللبس فلابد ان يرقعوا كان بيعمل كده، وانما كانوا يرقعون للضرورة. ثانيا لانه يتضمن ادعاء الفقر، وقد امر الانسان ان يظهر اثر نعمة الله عليه. ثالثا اظهار التزهد، وقد امرنا بستره. الزاهد مش اللي الناس تقول عليه زاهد، اللي يكون فيما بينه وبين الله كذلك. رابعا أنه تشبه بأحوال المتزحزحين عن الشريعة، ومن تشبه بقوم فهو منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا لبست ما أباحه الله لك من الثياب مظهرا لنعمة الله عز وجل فإنك مأجور على ذلك، ولو كانت ثيابك كما قلت في غاية النفاسة. وابن القيم يقول في الزاد، يضع لنا الموضوع كله في كلمتين، بيقول ليس الدني من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع. لبس الدني من الثياب في وقت يكون مذموم ووقت يكون هذا مستحب أو محمود. إمتى يكون مذموم؟ قال يذم إذا كان شهرة وخيلاء، ويمدح إذا كان تواضعا ومسكنا. كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله تبارك وتعالى. تعالوا احنا الضوابط دي كانت لازم منها، بس تعالوا نرجع لهيئته صلى الله عليه وسلم وأناقته صلى الله عليه وسلم. كان يلبس كما قلت أحلى الثياب، ويلبس الحرة الحمراء، ولبس بردين أخضرين، وكان يلبس القميص. عارفين يا جماعة لبسنا ساعة ما بنيجي في العمرة أو في الحج حال النسك، هو اللبس ده انه صلى الله عليه وسلم كان يتخذ ازارا ورداء، كان هذا هيئة من هيئاته. وكان يلبس القميص اللي احنا بنقول عليها، احنا في مصر بنقول عليها الجلبية، ده اسمه قميص. كان يحبه وكان احب الثياب اليه صلى الله عليه وسلم الثياب القميص، ومن الالوان الابيض، وكان يصل الى نصف ساقه، نص الساق. انا هنا بقى عايز اقول كلام ووشوش كده في اذان المسلمين والمسلمات. يعني يا شباب، والشباب عارفين الكلام ده كويس، يعني لما طلعت موضة البنتكور والشباب تلبس لمنتصف الساق ويمكن لغاية الركبة، وبقت موضة عادي ويلبس وبالذات في الصيف يمشي بهذه الهيئة وما فيش مشكلة، دي موضة. إنما لما كان حد يلبس الثياب دي يقول لك الثياب القصيرة ودي مظهر للتشدد ومظهر لكذا، احنا مالنا؟ احنا مين بيعمل ايه؟ انا ليا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من الاحاديث كان صلى الله عليه وسلم يلبس احيانا القميص الى نصف ساقه، وقال هكذا أزرة المؤمن، إزار المؤمن لغاية فين؟ قال إلى النصف من الساق، إلى نصف ساقه صلى الله عليه وسلم. يعني البنتكور لما يبقى موضة الناس تلبس، ولما نقول هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى ده تشدد؟ عايزين نبقى على الأقل فاهمين أحكام الشرع في هذه المسائل. عشان كده الموضوع ده هيفتح معانا قضية الإسبال، قضية الإسبال. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري قال ما أسفل من الكعبين، عارفين الكعبين العظمتين الناتئتين دول اللي في آخر الساق، أدي الكعبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي أسفل من كده ففي النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فقرأها ثلاثا. فقال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المسبل والمنان المنفق سلعته بالحلف الكاذب المسبل والمنان اللي بيمن على الناس بما أعطاهم إياه، يعمل الخير وبعد كده يقعد يمن عليه، يمنون عليك كما قال الرحمن سبحانه وتعالى. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف كذب عشان يروج لسلعته. أول واحد مين؟ المسبل. الحديث في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، بينما رجل يجر إزارة إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ففي وعيد شديد قوي في الموضوع. الأمانة العلمية بتقتضي ما يلي، إن العلماء بعضهم وجه الأحاديث دي كلها على إنها كانت مظهر من مظاهر الكبر، وعشان كده قالوا إذا خلى من الكبر بعض الناس ذهب إلى القول بالكراهة، وروي ذلك عن جمهور العلماء. لكن بعض المحققين من أهل العلم، وحصق لكم كلامهم، قالوا لا، الموضوع على كلتا الحالتين، سواء أراد الخيلاء أو لم يرد. والفريق الأولاني اللي قال إن الإسبال ده مكروه استدلوا بالحديث اللي في البخاري، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر إليه الله يوم القيامة. فسيدنا أبو بكر قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري، عارفين واحد لابس بنطال مثلا وكل شوية ينزل من على الكعبين، فقال إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك، أعمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. فعرفوا أنه المشكلة كلها دايرة على الخيلاء، فعشان كده وجهوا الحكم إلى الكراهة. العلماء ردوا على الكلام ده. ابن حجر في فتح الباري في الجزء العاشر صفحة 259 قال إن رواية الترمذي فيها زيادة، فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرة. الكلام ده للرجالة، إنما النساء تطول علشان يبقى أسطر ليها. فقالت إذا تنكشف أقدامهن. فقال يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. قال ابن حجر فهمت أم سلمة الزجر عن الإسبال مطلقا، سواء كان عن مخيلة أو لم يكن، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال. ثم قال رحمه الله وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء. يبقى حديث المسبل ده في حق مين؟ في حق الرجال دون النساء. ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم على فهمها، النبي أقرها على الفهم ده إنه الإسبال مطلقا لا يجوز. وقال ابن حجر رحمه الله وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه. الكلام ده في الفتح الجزء العاشر 263. وقال ابن العربي صاحب أحكام القرآن من أئمة المالكية لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، لأن الأحاديث الأخرى متناولة لذلك. وقالوا بل الإسبال مظنة الخيلاء، فالمسألة بتاعت الخيلاء دي مسألة الكبر دي خطيرة قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار، أو قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. شيخ ابن عثيمين ليه كلام في تقرير هذه المسألة، فقال عند شرح حديث من جر ثوبه خيلاء، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وقال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فهنا عقوبتين وعقوبتين مختلفتين. قال فهذا مما يجعل إن احنا نحمل الأحاديث اللي ما تذكرش فيها الخيلاء على هذا الأحاديث ممتنع، ويبقى الإسبال على هذا الوضع غير جائز. الشيخ الألباني ليه كلام جيد قوي في المسألة دي. قال ايه اللي بيستدل بحديث سيدنا ابو بكر؟ سيدنا ابو بكر بيقول له ايه؟ بيقول له كل شوية ينزل الثوب ده فانا بقعد اتعاهده، انما هو سيدنا ابو بكر قال له انا بلبس لبس طويل ومش عارف ايه الحكم، فالنبي قال له لا 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 اللبس ده مش خيلاء، قال له انا بلبس لبس قصير بس للأسف ساعات ينزل فيصل الى ما بعد الكعب. فعشان كده يحمل هذا الأمر الحديث ما أسفل من الكعبين في النار يحمل على ظاهره علشان على الأقل نخرج من الخلاف ده وما نبقاش حطينا نفسنا في موضع من مواضع الشبهة. ومن الاستدلالات القوية اللي استدل بها الفريق الثاني هذا الذين قالوا بحرمة الإسبال مطلقا حديث وصية سيدنا عمر لما طعن. معروف ان سيدنا عمر لما طعن وبقي مدة بعد طعنه دخل عليه شاب, فهذا الشاب كان مسبلا إزار, فقال سيدنا عمر ردوا علي الغلام, فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. فما عدتش, فلو كانت المسألة مكروهة أو كانت المسألة يعني من المباحات ما كانش سيدنا عمر وهو على فراش الموت يحذر الصبي من هذا الأمر. إذن قضية الإسبال دي قضية فيها تشديد من الشرع, فبالتالي إحنا دايما لما بنقول الكلام ده إيه المشكلة؟ المشكلة إن الأعراف عندنا مختلفة. المصريين عارفين الكلام اللي أنا هقوله ده كويس, إنه لما كانوا يطلعوا زمان وحد يلبس مثلا بنطال ولا حاجة أعلى من الكعبين يقول لك ده بنطلون فؤاد المهندس, وهزار وضحك وبتاع, ويطلع الراجل يعمل كذا فيعملوها كوميديا وبتاع. وانا اللي انا متعجب له وانا بقول لكم انه الشباب لما لبسوا البنتكور ما حدش قال حاجه, موضه والغرب كلهم ممكن يلبس كده تبقى موضه وكله يلبس وفيها ايه ولبس شبابي وما فيش مشكله. انما لما يجي حد يجي يقول دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويا جماعه الاحاديث فيها تجديد وفيها كده يرمى بالغلو ويرمى بكذا. ليه بيرمى بكده؟ علشان بيخالف عادات الناس, وعاده لو انت قلت عكس عادات الناس يبتدي الناس تقفل منك وتقول لك يعني مش مسهلها مش مبسطها قافش قوي في الموضوع, الموضوع اسهل من كده, هي دي يعني اللي هنقف عليها. وهو ده المشكلة وهو ده المفهوم الخاطئ اللي احنا اصلا عايزين نصححه في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وان تطيعوه تهتدوا, لما نطيع النبي صلى الله عليه وسلم وننتهي عما نهى عنه ونمتثل لما امرنا به يبقى هو ده الميزان وهو ده الامر المعتبر. فلو اي واحد منكم النهاردة سمع الاحاديث دي وخد الواجب العملي وقال انا هبقى زي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم, فهينزل هو غالب لبسه انه يلبس قميص وبنطلون ما فيش مشكلة, المهم يكون ساتر العورة ما يكونش مجسم ما يلبس ليش البنطلونات المتسقطة, ده ما ينفعش, ده كده اسمه انتكاسة فطرة. ما ينفعش انه يلبس بنطلونات بقت محزقة بقت رجالة ايه دي, يبقى ما ينفعش الكلام ده بحال. انما بيلبس لبس فضفاض وكويس وساتر لعورته ما فيش مشكلة خالص, البس اللبس ده لانه مش يعني غالبا دلوقتي لبس القميص والبنطلون والبدل والحاجات دي ما بقتش شعار على حد, عادي انه ممكن يرتديها. لكن لما يجي يقول طب انا بعد الحلقة دي ان شاء الله هنزل اشتري قميص ابيض وهنزل بيه صلاة الجمعة مثلا علشان احيي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم, والله شراءك يبقى سنة ونزولك احيائك للسنة دي يبقى تؤجر عليه وتبقى كمان دخلت في من احيا سنتي فقد احبني. لما واحد دلوقتي هيجي يقصر يبقى لغاية الكعب يبقى علشان خاطر ما يدخلش في النهي ويعمل الكلام ده من بعد الحلقة يبقى عشان خايف يدخل في الاسبال, يبقى دخلنا في حق النبي على الامة. ليه ما يبقاش يا شباب وليه ما نحييش السنة دي؟ انا عايز كمان نحط واجب عملي على حلقتنا النهاردة, يبقى عمل وعمل ياريت ابعتولي وحاسب لكم رقم التليفون, وعايز الناس تبقى متفاعلة معانا وكمان على الموقع على منهج دوت نت, كتير من الناس بتقعد تقول يعني قول لنا الموقع عشان ما بنلحقش نكتب منهج manhag.net في المنتدى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم, ابعت او على الايميل. انا عايزكم تعملوا ايه بقى؟ عايز يبقى الواجب العملي على حلقتنا النهاردة, عايزين نتصدق بثياب ويكون ليه شأن عندك. يعني واحد عنده ربنا مديله مثلا عنده 3-4 بدل يتصدق ببدل, واحد عنده كام ثياب حلو كده من بيلبسهم يتصدق بواحد ولا تيمموا الخبيثة منه, واحد هينزل ربنا موسع عليه هينزل يشتري لبسة حلوة و
يسر بها عين فقير، يديله لبس حلو يتلبس عشان مثلا يصلي فيه، او يوزع في المسجد كده بحيث ان الناس كلها تبقى تأتي المسجد في خذوا زينتكم عند كل مسجد، يجي باحلى زينة عند المسجد. عايزين يا شباب؟ طيب ما كانش كده، هات يا عم اللبس القديم، اذا كنت انت يعني هتدخل هات اللبس القديم اللي انت ما بتلبسوش وتصدق به، وتذكر قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى عملنا ايه؟ انا عايز كده ليه؟ عملنا ان احنا طلعنا حب الثياب ده من القلب، وفي نفس الوقت يبقى منعنا الاسباب اللي ممكن تبقى بتسبب تحاسد وعين ومشاكل دي كلها، ان انت بتتصدق فده يبقى وقاية وحماية ليك. وقبل ده كله دي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الراجل زي ما قلت لكم لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم عنده غنم كثير، لما شاف عنده مال كثير قال له أكل هذا لك؟ قال تعجبك، هي لك. مين بقى يعمل الكلام ده؟ ومين يطبق بقى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكرنا هذه المعاني؟ عايزين كلنا نطبق التطبيق العملي ده في حلقتنا دي. احنا كده ذكرنا هيئة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الثياب، كان بيلبس ثيابه كانت ايه؟ قلنا ساعات بيلبس البردين، ساعات بيلبس الرداء والإزار زي ملابس المعتمرين ولابس الحجاج، وساعات بيلبس القميص والقميص بيوصل الى نصف الساق، وكان بيحب لبس البياض جدا صلى الله عليه وسلم. اما غطاء الرأس بقى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس القلنصوة اللي احنا بنقول عليها الطاقية دي، الطاقية دي او القلنصوة، كان يلبس القلنصوة وكان يلبس العمامة. المرة الجاية هنلف لكم كام عمامة كده ونوريكم النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ورنا لكم العمامة بتاعته، هنعملها بقى عملي نشوف التطبيق بتاعها ازاي، على اساس احنا قلنا ولو مرة تلبسها ولو مرة تسننا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يلبس العمامة، وكانت العمامة عارفين الطرف، بعض الناس كده بتبقى عارفة كويس الكلام ده، يبقى ليها طرف من ورا بيقولوا عليه ايه؟ ذؤابة، بيقولوا عليه ذؤابة. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس الذؤابة دي؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ذكر الكلام ده في زاد المعاد، بيقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه إلا في المنام، ده رأي عند بعض أهل العلم، فلما شافه في المنام فقال اللي هو حديث اسمه حديث اختصام الملأ الأعلى، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوضع الله يده، ايد ربنا شكلها ايه؟ اوعى يخطر ببالك انها زي ايدينا او زي اي شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال فوضع يديه، هو النبي صلى الله عليه وسلم خيل له ذلك، ايه الشكل ما يعرفش، قال فوضع يديه بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فقال له فيما يختصم الملأ الاعلى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجات والكفارات. فبيقولوا فالموضع ده، الموضع اللي من ورا ده هو اللي وضع فيه ربنا تبارك وتعالى يده على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقر هذا، فكان يضع هذه الذؤابة وكان يرخيها هكذا، وكان ساعات يحنك. يعني ايه يحنك؟ يعني ياخد الذؤابة دي كده ويخليها واخدة الحنك، واخدة أسفل الوجه، يجعلها هكذا ويجعلها على كتفه الأيسر. فدي كده ملامح هيئته صلى الله عليه وسلم. هنكمل إن شاء الله ونكمل في هديه صلى الله عليه وسلم في الحلقة القادمة، بس زي ما اتفقنا على الواجبات، وبالله عليكم يعني أوصيكم خيرا برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن احنا نطبق سنته علشان يبقى ده علامة محبته في قلوبنا. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا نفقته صلى الله عليه وسلم. ويا رب واحد منكم كلكم إن شاء الله الليلة طروا فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.